أن تمهد هذه الانتخابات الطريق لمزيد من تعزيز التلاحم والأمن والتقدم في هذا البلد الصديق والجار. دخل المشهد السياسي في العراق مرحلة جديدة من النقاشات والتحالفات بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب القادم، وما إذا كانت النتائج ستسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي. للمزيد نتوقف هذا التقرير.
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، يدخل المشهد السياسي في البلاد مرحلة جديدة من النقاشات والتحالفات وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب العراقي القادم، وما إذا كانت النتائج ستسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي.
حقيقة كانت نتائج الانتخابات هذه المرة يعني لو أطلق على هذه الانتخابات بأنها كانت انتخابات نموذجية في كل شيء، في الأداء، في النتائج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نموذجية في تشكيل الحكومة، لتكون لنا حكومة أيضا نموذجية وبمستوى المسؤولية وبمستوى الأمانة التي أودعها الشعب إليهم.
النتائج الأولية أظهرت حضورا متقدما لعدد من الكتل السياسية، ومنها تحالف الإعمار والتنمية وتقدم وائتلاف دولة القانون، بالإضافة إلى حركة صادقون، والتي تمكنت من حصد مقاعد مؤثرة في البرلمان، فيما سجلت قوى أخرى تراجعا ملموسا مقارنة بالدورات السابقة.
الكل هو سيمضي في موضوع التفاهمات لتشكيل الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. أعتقد لن تبتعد كثيرا نتائج الانتخابات عن العرف السياسي السائد في العملية السياسية من خلال توزيع الرئاسات الثلاث، ولكن نتمنى أن تكون هناك تحالفات طولية عابرة للإثنية والمكوناتية والحزبية.
ويؤكد مراقبون إن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات سيشهد حراكا واسعا بين القوى السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر على غرار الإطار التنسيقي، والتي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطنيها على الخروج منه إلى العراء وسط الأجواء الماطرة. ومساء أمس استشهد فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك بعد أن أطلق الجنود النار على فلسطينيين بزعم إلقاء زجاجات حارقة. حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من أن الملايين من اللاجئين الفلسطينيين سيحرمون من الخدمات الأساسية ما لم تحصل الوكالة على تمويل جديد وكبير. وقال لازاريني إن عامين من الحرب الوحشية في غزة تسبب بخسائر بشرية واحتياجات وصدمات نفسية فادحة. ومن جهة أخرى أعلنت الأونروا أن أكثر من 280 ألف منزل في غزة دمر أو تضرر خلال الحرب، ما ترك الناس بلا مأوى، مشيرة إلى اضطرار عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء. وجاء مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن خطوة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في القطاع معارضة من روسيا والصين ودول عربية. بدوري اقترحت روسيا مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة صاغته مقابل المشروع الأمريكي. وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس الأمن الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي لإسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. وأخيرا كشفت تقرير دولي أن 25 دولة زودت كيان الاحتلال بالنفط ومشتقاته خلال فترة عدوانه على غزة، متهما هذه الدول بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين. التقرير الذي نشرته منظمة أويل تشينغ انترناشونال غير الحكومية أوضح أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا نحو 70% من شحنات النفط الخام التي وصلت إلى كيان الاحتلال، بينما تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول الموردة للمنتجات النفطية المكررة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما. شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل، ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة شرق نابلس. روسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة، وموسكو تقدم بديلا له. شكرا لكم أعزائي الكرام، ملتقانا بكم عند 1 ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تخرصات ترامب لفرض الأحادية محور حديثنا في هذا اللقاء. أصبح موضوع تكرار العبارات عادة سيئة لدى الرئيس الأمريكي ترامب، لدرجة أنه في كل خطاب يكرر نفس الكلمات القديمة، ويصر على أن يقبل الجميع ببساطة ويكرر نفس الرواية. إنه يتحدث عن مواقف ترامب والرئيس الأمريكي الذي ظل يردد نفس النص منذ شهور ولا يرغب في تغييره، والنص المكرر هو: لقد دمرنا القدرة النووية الإيرانية في غضون ثوان، تهانينا للطيارين في هذه العملية المذهلة على تدمير القدرة النووية الإيرانية. تأتي هذه الكلمات من ترامب في وقت توجد فيه عدة سيناريوهات حول سبب إصراره على هذه الكلمات، منها سعيه لكسب دعم الجيش من خلال المبالغة في سلوك الجيش الأمريكي وتغيير اسم وزارة الدفاع إلى الحرب، وذلك لتحقيق مخططه للسيطرة الكاملة على أمريكا، والذي يسعى إليه بنشر الحرس الوطني في الولايات وطرد الجيش المعارض له. والسيناريو الآخر هو أن ترامب حدد لنفسه مهمة كبرى محورها الرواية الأحادية الجانب لحرب 12 يوما، وبينما يؤكد العالم على أن رد الصواريخ والطائرات المسيرة والتحالف الإيراني كان هزيمة نكراء للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهذا ما دفع ترامب من خلال التغطية الإعلامية الواسعة لهذا الادعاء إلى خلق تاريخ مزيف يتم على أساسه تهميش هزيمة الولايات المتحدة والصهاينة واستسلامهم ثم محوها في النهاية. فترامب عازم على منع إيران من أن تصبح نموذجا للعالم في مواجهة النظام المهيمن ليتمكن من مواصلة الحفاظ على مبدأ السلام من خلال الحرب كمبرر لمواصلة إشعال الحروب في العالم. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت حظرا على شبكة متعددة الجنسيات مرتبطة بتزويد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة بحسب زعمها. وأضاف مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نمارس أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي. فيما أعلن ترامب وضمن أحلامه التي يسعى لتحقيقها أنه سيعمل هذه المرة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني الذي أرعب الاحتلال ودفعه لاستجداء وقف إطلاق النار، أي أن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق جو من الخوف والرعب في دول المنطقة الأخرى للاستسلام لتجاوزاتها، بما في ذلك نزع السلاح ضد الكيان الصهيوني وتحقيق النصر على إيران بإلحاق خسائر فادحة. ومع ذلك فإن حقيقة حرب 12 يوما هي أن أمريكا والكيان الصهيوني هما من أرغم على الركوع. النقطة المهمة هي أن تكرار ترامب لادعاءاته لا يغير مبدأ واحدا، وهو أن عداء أمريكا لإيران لا ينضب، وأن التفاوض والتنازل معها لن يسفر عن أي نتيجة لأنهم لا يقبلون بأي مبدأ سوى الاستسلام. من ناحية أخرى تظهر هذه التكرارات وبشكل متزايد أمرا بالغ الأهمية، وهو عجز المؤسسات الدولية ودعاة حقوق الإنسان، فضلا عن أن كلمات ترامب تعتبر اعترافا رسميا بخطة ارتكاب إبادة جماعية وتقطيع أوصال إيران وانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي والضمانات باستهداف المنشآت النووية الإيرانية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأنه لمواجهة هذا الصمت يتعين على إيران وقواتها المسلحة أن تصبح أقوى، بما في ذلك من حيث القدرات الصاروخية والعسكرية. ومن ناحية أخرى والحل اليوم هو تعزيز العلاقات مع الأصدقاء وبناء التحالفات الأوسع بين مؤيدي النظام العالمي الجديد، وأن وحدة وتطور العلاقات بين إيران وروسيا والصين هو رمز لهذه الحقيقة الملزمة. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن تخرصات ترامب لفرض الأحادية محور حديثنا في هذا اللقاء. هناك من المراقبين من يعتقد بأن تكرار هذه العبارات وهذه الادعاءات من قبل ترامب هو أو هي في الواقع من أجل إقناع المخاطبين، لأن هناك شعور لدى ترامب بأن المخاطبين أو الجمهور لم يقتنع بعد بصورة كاملة، وذلك بسبب الخلاف الذي حصل مع وسائل الإعلام الأمريكية CNN وغيرها، التي كانت تستند في حديثها إلى يعني معلومات رسمية بأن المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر بشكل كامل، وأن العملية لم تكمل مهمتها ولم لا يمكن أن تسمى بأنها عملية ناجحة 100%. على كل، وبالتالي هو يكرر هذا دائما حتى يدجن ويكرس ذلك في نفوس المخاطبين، وبالتالي محاولة منه ل يعني محو ربما الشك والريبة التي ألقتها وسائل الإعلام الأمريكية في نفوس الجمهور. على كل، نحن سنتابع إن شاء الله في لقائنا هذا حدث وحوار تحت عنوان تخرصات ترامب لفرض الأحادية هذا الموضوع، وطبعا
قضية محاولة فرض الولايات المتحدة قضية الصواريخ وتحجيمها وتقليل مداها على الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي ترفضه الجمهورية الإسلامية جملة وتفصيلا وتعتبر ذلك خطا أحمر لن تتجاوزه بأي حال من الأحوال، مع تأكيدها دائما بأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق منطقي يضمن حقوق الجمهورية الإسلامية وحقوق الشعب الإيراني في الطاقة النووية السلمية، وتؤكد أنها ليست وراء الاستخدام العسكري للطاقة النووية، مع أن ذلك ليس خارج قدرتها، لكن هي لا تريد ذلك إيمانا منها بمبدئها وليس خوفا من هؤلاء من الولايات المتحدة أو غيرها.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
اسمحوا لي هنا أن نتابع معا مشاركاتكم. نعم، وصلتنا مساهمة من الكاتب والناشط اليمني الأستاذ محمد الموشكي، كتب لنا: منذ أن اعتلى المجرم دونالد ترامب سدة الحكم لم يتوقف عن إطلاق الأكاذيب والتصريحات المضللة، ساعيا إلى فرض هيمنة أمريكا كقوة أحادية تتحكم بمصائر الشعوب. لقد صدق السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه في وصفه لهذا المجرم إذ قال إنه أكذب رئيس عرفته الولايات المتحدة، فهو مخادع ومراوغ لا يجاريه أحد، كما أنه ذو براعة استثنائية في ابتزاز حلفائه وحلبهم كما وصفه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وهو كذلك كما قال الإمام علي الخامنئي أن الرئيس الذي كشف وجه أمريكا القبيح للعلن. نعم، كم هو قبيح وخبيث وكم هو مثير للسخرية أن تقدم هذه الوقاحة على أنها حنكة سياسية. شكرا للأستاذ محمد الموشكي على هذه المشاركة. وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ الأستاذ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا. ترامب في حقيقته مثل الرجل الاستعماري، الرجل الأبيض صاحب الكاوبوي راعي البقر الأمريكي الذي يمشي متبخترا بحصانه ويطارد كما يشاء من يعني البشر والحيوانات التي يعتبرها كلها تحت مملكته، يقتل بالهنود الحمر من هنا، يقتل بالوافدين من هنا، يقتل بالسود والملونين وقاتمي البشر من هنا، يعتبرهم أنهم أناس يعني ليسوا من ذوي البشر، ويمشي في الأراضي التي يعتبرها ملكه وهي ليست بملكه طبعا. لذلك ترامب هو قد يعني أسس وكشف وجه أمريكا الحقيقي، كشف وجه السياسي الأمريكي الحقيقي، يعني أبعد تلك الأقنعة الكاذبة التي تدعي حقوق الإنسان، تدعي حقوق البشر، تدعي مثلا يعني المساواة مثلا بين الناس، هذه كلها أسقطها ترامب وبين الوجه القبيح للغرب الكافر بحق، عندما كان يقول علماؤنا الغرب الكافر هو غرب كافر بحق، وهذا الذي حصل. فلذلك نرى ترامب لا يأبه بالمظاهرات المليونية التي تكون ضده، لا يأبه بسلامة الشعوب، الإرهابيين يأتي ويكرمهم، يعني مثلا أتى إلى الجولاني رئيس سوريا الحالي الذي كان يعتبر إرهابيا عند أمريكا، ووضعوا له جائزة بمقدار 10 مليار دولار من أجل أحد أن يقبض عليه، ها هو الآن يرفع العقوبات عنه، ويرفع العقوبات قيصر التي كان قد فرضها على الرئيس السوري بشار الأسد سابقا، وينزع هذه العقوبات ويخفض لهم الضرائب، ويلتقي مع ترامب الآن وأحدهم يرش العطر على الآخر. لذلك ترامب بديهيا يعتبر أنه هو من الذين يريدون أن يرجعوا إلى الأحادية ويرفضون ثنائية الأقطاب أو تعدد الأقطاب في العالم. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، تخرصات ترامب لفرض الأحادية محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. لماذا برأيك دكتور عماد يكرر ترامب في خطاباته نفس الكلمات القديمة ويصر على أن يقبل الجميع ببساطة ويكرر نفس الرواية، خاصة فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية الإيرانية وإنهاء البرنامج النووي الإيراني؟ طبعا نحن نعلم أنه كان على خلاف كبير مع وسائل إعلام أمريكية نفت ما ذكره وشككت في صحة في مصداقية كحديثه، و يعني بأنه تم إنهاء المنشآت وتدميرها بالكامل.
أنا عمليا ترامب لديه شخصية نرجسية وعقدة نفسية في أنه لا يستطيع قبول الخسارة، ولهذا السبب فأنه مصر على أن يقنع الجميع ولو كلاميا بأنه انتصر في كل ما يفعله، وهو يعني لديه اليد الطولة في كل شيء. وهذه الخسائر ليست فقط الخسائر التي تكبدها في إيران، هو تكبد خسائر عديدة في أجزاء العالم وحتى في الداخل الأمريكي، ولكن في كل الأحوال نرى أنه يحاول يعني تجنب الاعتراف بالخسارة واستغلال الإعلام لأجل تضخيم ما يفعله.
نعم نعم دكتور عماد تسمعنا؟
نعم نعم نعم,
نعم. طيب دكتور، في مقابل هذا الـ يعني في مقابل هذه السياسة أو هذه النفسية النرجسية كما وصفتها، وطبعا هناك الكثير من يصفه بذلك، ماذا يتعين على إيران القيام به لتبديد أحلام ترامب؟
عمليا إيران بددت أحلام ترامب، لأن الأمريكيين فشلوا في ما كانوا يصبوا إليه. خطة تدمير البرنامج النووي الإيراني كانت خطة خططوا لها حسب ما قاله قائد الجيش الأمريكي منذ عام 2009، يعني عمليا حوالي 16 سنة حضروا لهذه العملية، وفي النهاية فشلت لأن الإيرانيين استطاعوا أن يقوموا بتجهيز المنشآت النووية بشكل فشلت القنابل الأمريكية في اختراقها وتدميرها. كان هناك بعض التدمير فوق الأرض أو تدمير بعض مداخل، ولكن المنشآت هي لم تتدمر والجميع يعلمون ذلك. نعم. وهذا يعني أن ترامب فشل في آخر ورقة كان باستطاعته أن يستفيد منها للضغط على إيران. عمليا الولايات المتحدة كانت تهدد دوما بأنها ممكن أن تقوم بعملية عسكرية، في كل المفاوضات كانت تقول أن ورقة التدخل العسكري هي على الطاولة، ولكن رأينا في خلال الحرب التي قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة تجاه إيران،
نعم،
وبكل ما لديهم من مقدرات فشلوا في إنجاز أي هدف يصبون إليه، ولهذا فإن عمليا ترامب فشل، نتنياهو فشل، واليوم هم يتخبطون في فشلهم.
نعم. طيب ما أبرز السيناريوهات المحتملة وراء تكرار ترامب لهذه التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية؟
عمليا يعني أستطيع أن أقول لك أنه لو كان قد وصل إلى ما كان يصفو إليه وكان البرنامج النووي الإيراني قد تدمر، بالتأكيد لما كانوا يبحثون هكذا أمور مع إيران. هم اليوم مثلا نرى المنظمة الدولية للتقاطرية تصر على أنها يجب أن تشرف على مكان وتواجد اليورانيوم الإيراني المخصب، وهذا يؤكد على أن الأمريكي والإسرائيلي لم يستطيعوا تدمير هذا اليورانيوم بعكس ما يقوله ترامب. يعني المنظمة الدولية تؤكد ذلك. إضافة إلى ذلك، فهذا يؤكد أن الأمريكي والإسرائيلي ليس لديهم معلومات عن مكان وجود هذا اليورانيوم، وعملائهم الذين كانوا يعملون عبر المنظمة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون الوصول إلى هذا اليورانيوم لكي يعطوهم معلومات عن مكان وجودها ولربما استهداف هذا اليورانيوم. إضافة إلى ذلك، يعني هم قاموا بغدر الإيرانيين ومفاجأتهم مرة، ولكن هذا لن يحصل مرة أخرى. يعني لربما غدر بالإيراني مرة، ولكن الإيراني حاليا متنبه يجهز نفسه لأي مواجهة مستقبلية، وفي هكذا ظروف لا يستطيع لا ترامب ولا نتنياهو أن يفعلوا شيء. عمليا خلال الحرب 12 يوم الذي يسمونه الحرب 12 يوم،
نعم،
عمليا ما حصل أنه بعد اليوم الرابع إيران سيطرت على أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت تقوم باستهداف أي نقطة تريدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحلفائهم في هذه المنطقة من غربيين وعرب وغيرهم، كلهم قاموا بكل مساعيهم لوقف استهداف إسرائيل، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر، ورأوا أنه بعد يعني يوم الثامن من الحرب أصلا لم تعد لدى إسرائيل قدرات دفاعية، ولهذا اضطرت الولايات المتحدة أن تتدخل، وفي النهاية تطلب من قطر التوسط لوقف إطلاق النار. وكل هذا يعكس أن الولايات المتحدة على الرغم من كل المقدرات الموجودة لديها هي فشلت. ترامب فشل في تحقيق ما كان يصفو إليه، وأيضا نتنياهو.
طيب هل يمكن أن نقول بناء على ذلك سيد أبشناس، دكتور أبشناس، بأن إيران باتت اليوم تقترب من أن تصبح نموذجا للعالم في مواجهة نظام الهيمنة؟ ما تداعيات، يعني نحن نعلم أن عملية 7 أكتوبر كان لها تداعيات، ما زالت هذه التداعيات مستمرة، حتى هنالك من يصف بأن صعود ممداني في نيويورك أيضا هو من تداعيات تلك العملية. أيضا الصمود الإيراني بوجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أيضا برأي الكثيرين له تداعيات على المستوى الدولي، على العلاقات الدولية، على المعادلات. ما تداعيات ذلك على مواقف الدول من أمريكا برأيكم؟
يعني في الواقع إيران عبرت هذه المرحلة، يعني لا ليس الأمر اقترابها منها، هي عبرت هذه المرحلة وأثبتت للعالم كله أنه بالإمكان مواجهة الولايات المتحدة، والتضخيم الإعلامي الذي كان يقوم به الأمريكي لقدراته هو تضخيم فارغ. عمليا بعد هذه العملية نرى أن لهجة تحركات الدول تجاه الولايات المتحدة من الصين إلى روسيا إلى فنزويلا تغيرت. يعني اليوم فنزويلا تحضر نفسها للمواجهة. عمليا كان معروفا أنه إذا ما يحرك الأمريكي أساطيله تجاه أي دولة فأن الحكومات تنهار، يعني هذا كان مثلا معروفا، ولكن اليوم لم يعد هناك انهيار لأي أنظمة وأي حكومات في العالم، بل أن الجميع اليوم يحضرون نفسهم للمواجهة. هذا خبر اليوم، الفنزويليين يحضرون نفسهم لمواجهة الولايات المتحدة. بالتأكيد هم يرون إيران قدوة في هذا الأمر. وإضافة إلى ذلك، يعني عمليا اليوم حتى نرى بعض الدول مثل الصين وروسيا وغيرهم يعني اليوم يعتبرون أن إيران هي نجحت في خط المواجهة، ويجب أن يعني يقوم بالتعاون مع إيران في شتى المجالات لمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية. من جهة أخرى عمليا هذا الموضوع الذي تكلمت عنه، عن انتخاب ممداني وانهيار القدرات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، هذا صحيح. يعني عمليا اليوم الجو العام في العالم خاصة في الولايات المتحدة هو جو معارض بشدة للوبي الصهيوني والكيان الصهيوني، وما فعله الكيان الصهيوني خلال السنتين الأخيرتين عمليا أدت إلى تدمير كل ما قام ببناه من دعم إعلامي له في المجتمع الغربي، إذا ما أردنا أن نقول عمليا في الدول الغربية، إن كانت الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة التي هي أكبر داعم للكيان الصهيوني. عمليا باتت هناك موجة قوية من الجيل الجديد التي تعارض هذا الدعم للكيان الصهيوني. وأنا أشبهها بما حصل خلال حرب فيتنام، يعني عمليا في فترة ما الذين يعني قرأوا عن أو يقرؤون التاريخ وما حصل في حرب فيتنام وحرب كوريا عمليا يعرفون أنه في فترة ما اللوبي العسكري في الولايات المتحدة كان يسيطر على السلطة، وكان ممنوعا على أحد حتى أن يتفوه بكلمة عن ما يحصل في فيتنام، وكان هناك نوع من التحزب تجاه الحرب في فيتنام. ولكن في النهاية رأينا أن الجيل الشاب الذي كان يعارض حرب فيتنام انتفض فجأة وقلب الطاولة، وعمليا كل السياسيين والعسكريين الذين كانوا يدعمون حرب فيتنام حذفوا من السياسة الأمريكية بشكل كامل ولم يعد أحد يسمع عنهم. واليوم نرى نفس الشيء يحصل في الولايات المتحدة، يعني الانتفاضة الشعبية الأمريكية تجاه اللوبي الصهيوني وإسرائيل باتت قوية جدا. اليوم هذا ما حصل من انتخابات في الولايات، الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة عكست قدرة هذا اللوبي، وحتى اليهود المعارضين للصهاينة وقفوا بجانب هذا اللوبي، بجانب هذه الموجة التي قلبت الطاولة على رأس كل من كانوا يدعمون الكيان الصهيوني. وما كان لافتا ما حصل في نيويورك أن نيويورك هي دوما بيد اللوبي الصهيوني والذين يدعمون الكيان الصهيوني. واليوم ممداني وصل إلى السلطة، وصل إلى منصبه كمحافظ لمدينة نيويورك في بشعارات تعارض اللوبي الصهيوني. هذا لربما الأهم، يعني هو رفع شعارات معارضة للوبي الصهيوني، معارضة لما تقوم به إسرائيل. هو كان الوحيد بين الناخبين الذين المرشحين الذين رفعوا هذه الشعارات، في حين أن كل المرشحين الآخرين كانوا يدعمون الكيان الصهيوني، وهو انتصر عليهم بفارق كبير جدا. وهذا يعكس أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة تجاه الكيان الصهيوني انقلب وتغير. وأجلاً أم أجلاً كل السياسيين الأمريكيين الذين يدعمون الكيان الصهيوني أو يقبضون رواتبهم من اللوبي الصهيوني يمكن التصور أنه سوف يتم محيهم من السياسة الأمريكية.
نعم. طيب اسمح لي دكتور عماد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تخرصات ترامب لفرض الأحادية محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور عماد. الآن الإعلام الآخر، الإعلام الموالي للولايات المتحدة، يعني يتحدث بكل صراحة وكأنه شيء أصبح أمرا مفروغا منه، وهو أنه تم القضاء على محور الممانعة الذي تقوده إيران، حزب الله انتهى، حماس بعد الاتفاق الأخير انتهت، الحوثي تم تحييده، الفصائل أو المقاومة العراقية تم تحييدها وما إلى ذلك، وكل من لا يقبل بهذه المعادلة سيدفع الثمن غاليا، لأن السياسة الأمريكية الآن تقول فرض السلام بالقوة. كيف تنظر إلى هذا، وهل هذا فعلا ما يجسد الواقع الذي يعيشه محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية؟
لا، الذين يعني يقومون بهذا بهذه التصريحات هم أو بلهاء إعلاميين أو إنهم يقبضون رواتبهم من اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة، يقومون بهكذا تصريحات، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف جدا. وعمليا حزب الله موجود، لولا القدرات الموجودة لحزب الله لما كان الولايات المتحدة وإسرائيل يضغطون على الدولة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله. المقاومة الإسلامية في كل قواعدها موجودة، لا يمكن الإنكار بأنها تلقت ضربة، ولكن أن تتلقى ضربة شيء وأن تخسر الحرب شيء آخر. يعني الحرب هي معارك، معركة لك مرة عليك مرة عليك. عمليا في الذين يعني يكتبون هذه الأمور لربما ليس لديهم أي تجربة تاريخية في مجال الإعلام. عمليا في فترة ما رأينا الولايات المتحدة احتلت العراق، احتلت أفغانستان، والجميع قالوا أن الخريطة الجديدة للشرق الأوسط سوف يتم رسمها، وحتى حينها كان الحديث عن حدود الدم الذي كتبتها مجلة الأتلانتيك وخريطة الطريق وغيرها أنها سوف تطبق بالقوة، ولكن ماذا حصل في النهاية؟ كل هذه الأحلام يعني انهارت أمام المقاومة في المنطقة. عمليا طالما لم يتم حل المشكلة الفلسطينية، حل الأزمة الفلسطينية، لن يكون هناك سلام في هذه المنطقة. وإذا ما كانت حتى الولايات المتحدة تصبو إلى السلام، يجب أن تصبو أو تعمل على حل القضية الفلسطينية، دون ذلك لن يكون هناك أي حل.
طيب الآن ما موقف الجمهورية الإسلامية من كل هذا، من كل هذه التطورات بعد حرب الاثني عشر يوما واستمرار هذه التهديدات والحديث عن أن الجولة الثانية قادمة وهي مسألة وقت وواقعة لا محالة وستكون أقوى وأشد، وبالتالي ما تقييمك للموقف الإيراني الآن خاصة من ناحية قدراتها إمكانياتها؟ العدو يحاول أن يقول بأنه يعني أضعف إيران بقوة، وإيران لم تعد تمتلك ما كانت تمتلكه قبل حرب الاثني عشر يوما.
صحيح، إيران لم تعد تمتلك ما كانت تمتلكه قبل حرب 12 يوم، باتت اليوم تمتلك أكثر من ذلك بكثير. يعني عمليا، وهم يعلمون يعني الأمر لا يعني إذا كنا كإعلاميين نعلم ذلك، بالتأكيد أجهزة الاستخبارات والأمن الأمريكية والإسرائيلية تعلم أكثر منا عن أن إيران طورت قدراتها بشكل متسارع، بشكل سريع جدا. عمليا اليوم إيران بات هناك توجه يعني يعرف جيدا أنه إذا ما أرادوا السلام وأرادوا أن يكون هناك أمن في إيران، عليهم أن يقووا البنية العسكرية للبلاد. ولهذا نرى أن إيران تعمل بشكل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لتطوير هذه البنية. جبهة المقاومة أيضا نفس الشيء، تقوم بتحضير نفسها لأي معركة مستقبلية. وأنا أتصور أنه طالما جبهة المقاومة وإيران جاهزون لأي مواجهة مستقبلية، لن يكون هناك مواجهة. يعني المواجهة ممكن أن تحصل فقط إذا ما رأى الطرف المقابل ضعف في إيران وجبهة المقاومة. طالما هناك قدرات دفاعية موجودة لدى إيران وجبهة المقاومة، لن يتجرأوا على الدخول في أي مواجهة مع إيران أو جبهة المقاومة، وسيكون هناك سلام في هذه المنطقة، أو لن يكون هناك حرب، سيكون هناك وقف إطلاق نار. الحرب تحصل فقط إذا ما أحس العدو أنه لديه إمكانات ممكن أن يستفيد منها، لربما يستطيع أن يكسر إيران أو جبهة المقاومة.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. هذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار تخرصات ترامب لفرض الأحادية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. تابعنا فيه مشاركاتكم أيضا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة ومباركة أيها الكرام في كل مكان، ويسرنا أن نلتقيكم بتوفيق من الباري سبحانه وتعالى في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج، نستنير فيها بأنوار معرفة أهل بيت النبوة وأخلاقهم ووصاياهم سلام الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
من جميل الأوصاف البليغة التي تعرفنا بمكانة ودور العترة المحمدية في حياة المسلمين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين.
ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بهذه الوصية المحمدية المباركة، والعارفين بحقوق أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد روي أيها الموالون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: سراج المؤمن معرفة حقنا، وأشد العمى من عمي عن فضلنا.
وعن الإمام علي عليه السلام قال: نحن باب حطة وهو باب السلام، من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى. وعنه عليه السلام: ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فطلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين، فأين يتاه بكم وأين تذهبون؟ يا معشر من فسخ من أصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم وأنهم ما فيكم، فكما نجا في هاتيك منهم من نجا، وكذلك ينجو في هذه منكم من نجا، ورهن ذمتي وويل لمن تخلف عنهم، إنهم فيكم كأصحاب الكهف، ومثلهم باب حطة وهو باب السلم.
وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لازلنا وإياكم أحبتي وحلقة جديدة من برنامج مصابيح الهدى.
نعم أيها الإخوة، وكيف لا تكون النجاة في اتباعهم عليهم السلام، وهم أهل الإيثار الذين نص القرآن الكريم على سمو عطائهم في القصة المعروفة. فقد روي عن ابن عباس قال: إن الحسن والحسين مريضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوم 3 أيام. فشفيا وما معهم شيء، فاستقرض علي 3 أصوع من شعير، فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال:
السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين